والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن طريق آخر قد تبين في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة. كان كلامنا في بيان أن الله تعالى إرادته التكوينية تشمل كل الأشياء حتى أفعال الإنسان، فإن أفعال الإنسان لا تكون خارجة عن إرادته ولا عن قدرته، وليس الإنسان مستقلا في أفعاله عن الله، وإنما غاية ما هناك أن أفعاله تصدر مع اتحاد الإرادتين فيها، إرادة الإنسان الاختيارية وإرادة الله التكوينية. وبناء على هذا نلتزم بنظرية الأمر بين الأمرين، لا الإنسان مجبر في أفعاله بحيث أن لإرادته ليس لها أي دخل في أفعاله، ولا أنه مفوض إليه الأمر عليكم السلام ورحمة الله، بحيث أن إرادته المتعلقة بأفعاله تمام العلة التامة، بحيث أنه مستغني في صدور الأفعال عن الله تعالى، وإنما هو من جهة محتاج إلى الله ويتوقف فعله على الله، ومن جهة ثانية هو مختار في فعله. بناء على هذا ذكرنا برهانا في البحث السابق، وبحسب البرهان السابق أثبتنا أن الإنسان جميع أفعاله خاضعة لإرادته التكوينية، وكان هذا البرهان مبتني على مدرسة المشائين. ولكن صدر المتألهين لتعمقه الأكثر في هذا البرهان عدل إلى تعديله وإلى تصحيحه، وذكر البرهان بصياغة ثانية، ولكن بصياغة تقتضيها التأمل والتعمق في حقيقة البرهان. ولعله يقال واقع هذا البرهان الثاني ليس برهانا آخر، هو نفس البرهان الأول، إلا أن البرهان الأول ما يصل إليه النظر البدوي، والبرهان الثاني ما يصل إليه النظر العميق، كما صرح بهذا المطلب سيد العلامة في نهاية البرهان الثاني. حاصل البرهان الثاني على إثبات أن إرادته تعالى تتعلق حتى بأفعالنا عليكم السلام، أنه نحن في مرحلة ثامنة في مرحلة العلة والمعلول. هناك ذكرنا أن المعلولية بحسب الدقة العقلية وجود رابط متقوم بغيره، وأن المعلول لا يمكن أن نفرض له وجودا مستقل عن وجود علته، وإنما هو قائم بعلته. هذا حقيقة المعلولية. إذن النسبة الوجودية الموجودة بين العلة وبين المعلول هي أن العلة بالنسبة إلى معلولها وجود مستقل، والمعلول بالنسبة إلى علتها وجود رابط، أو بتعبير آخر العلة مقومة والمعلول مقوم بعلته. هذا حقيقة العلية والمعلولية في عالم الوجود عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا قلنا أنه كل موجود ممكن في عالم الإمكان فهو بالنسبة إلى الباري تعالى معلول، لأنه إما معلوله بلا واسطة كالصادر الأول، أو مع الواسطة كالصادر الثاني، أو مع الوسائط، فإن وجود الواسطة أو تعددها أو وحدتها لا يؤثر في شأن المعلولية، فإن المعلول معلول على أي حال، يعني وجود رابط وليس له استقلالا. والدليل عليه ما ذكرناه أيضا في ذلك البحث، قلنا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الغيري الموجود في الموجودات الإمكانية لا بد أن ينتهي إلى الوجوب الذاتي. إذن كل موجود في عالم الإمكان سواء كان في مرتبة العقل أو في مرتبة المثال أو في مرتبة عالم المادة فإنه واجب ولذلك وجد، ولكن وجوبه بالغير حسب علته التامة، وعلته التامة أيضا صارت واجبة حسب علتها. وبالأخير عليكم السلام انتهت العلية والوجوب بالغير إلى الواجب بالذات والعلة بالذات وهو الله تعالى. وبناء على هذا التزم صدر المتألهين في مدرسة الحكمة المتعالية وتبعا له السيد العلامة رحمة الله عليه أنه بالدقة العقلية وبالتعمق العقلي لا يوجد في صفحة الوجود إلا وجود واحد مستقل وهو الله تعالى، وما سواه كله وجود رابط. وبناء على هذا المبنى الذي من أروع مباني صدر المتألهين في المدرسة الحكمة المتعالية، وحقيقة التوحيد الأفعالي مبتنية على هذا المبنى بلا شك، ولا يمكن تفسير صحيح للتوحيد الأفعالي إلا مع الالتزام بهذا المبنى. بناء على هذا أفعال الإنسان كلها من الموجودات الإمكانية داخلة تحت هذا النطاق وتحت هذه الدائرة أنها وجودات رابطة معلولة للباري تعالى. فإرادته تعالى شملت كل الأشياء حسب وجوداتها، ومن جملتها تشمل أفعاله تعالى. إذن هذا نفس ما ذكرناه في البرهان الأول، ولكن في البرهان الأول ذكرنا عللا وجعلنا كل معلول معلولا لعلته وعلته معلولة لعلتها إلى أن ننتهي إلى الباري تعالى، فأعطينا نوعا من الاستقلال للعلل المتوسطة. ولكن بناء على هذا البرهان بعد لا نعطي أي استقلال لما سوى الله تعالى، فإن الاستقلال ينحصر فيه، وما سواه كله معاليل وموجودات رابطة قائمة به مع اختلاف مراتبها في حقيقة الوجود. فإن المعاليل مختلفة، ولكن بما أنه منبع كل الكمالات الوجودية، إذن الفاعل القريب لكل موجود بناء على هذا البرهان هو الله تعالى. والبناء على البرهان السابق الذي كان هو مشهور على لسان المشايين، الفاعل القريب هو العلة التي كانت قريبة للمعلول، والله تعالى هو الفاعل البعيد. إلا أنه ذاك البرهان كان مبتنيا على النظر البدوي، وهذا البرهان مبتني على النظر الدقي والعقلي. فإما نرجعهما إلى برهان واحد، وإما أنه نفكك بينهما حسب مستواهما العلمي. ذاك بحسب النظر البدوي عندما نجد العلل في عالم المادة أو في عالم المثال أو في عالم العقل، حسب النظر البدوية نعتقد أنها علل مستقلة ولها معاليل وسلسلة العلل تنتهي إلى الواجب. ولكن حسب هذا البرهان الثاني لا توجد هناك سلسلة العلل، العلل الفاعلية، العلة التي تفيض الوجود، فإنه العلة الفاعلية التامة والعلة المفيضة للوجود فقط الله، لأنه هو العلم الموجود المستقل، وغيره كله يكون وجودا رابط ومعلول. إذن يدخل تحت هذا العنوان العام وغيره وجود رابط أفعال الإنسان، فإن أفعال الإنسان كوجود الإنسان وجودات رابطة قائمة بوجود الباري تعالى. لولا إفاضة الفير وهو فير الوجود والكمال الأول في الأشياء، وإفاضة الفير الثاني وهو الكمالات الثانية في الأشياء في كل آن في كل لحظة من لحظات الوجود، لأصبح كل العالم الوجود عدما محض لو انقطع الفير. وبناء على هذا كل الموجودات موجودات رابطة بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى اللفظي أو الاصطلاحي أو بما نتصوره، بل بالمعنى الواقعي والخارجي، بحيث أنه لولا فيضه لصار كل شيء عدما وبطلانا معه. بناء على هذا نلتزم أن الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني أن في البرهان الأول أعطينا استقلالية للعلل المتوسطة وصار الباري تعالى هو العلة البعيدة أو الفاعل البعيد، ولكن حسب البرهان الثاني لا يوجد فاعل بعيد وفاعل قريب، الفاعل القريب دائما هو الله في كل الأشياء. ومن طريق آخر وهو طريق صدر المتألهين رحمة الله عليه الذي ذكر هذا البرهان، وهذا البرهان يوضح أيضا مسلك الأمر بين الأمرين كما سنشير في نهاية هذا البرهان. ومن طريق آخر قد تبين في مباحث العلة والمعلول في المرحلة الثامنة من هذا الكتاب أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة، فالوجودات الإمكانية كائنة ما كانت، يعني جميع العوالم الثلاثة سواء كانت وجودات عقلية أو مثالية معلقة أو مادية، روابط بالنسبة إلى وجود الواجب بالذات غير مستقلة من الواجب، محاطة للواجب يعني قائمة بالواجب، بمعنى ما ليس بخارج عن وجود الواجب، يعني ما يمكن، هذا مقصود من الخارج يعني الاستقلال، يعني بمعنى ما ليس برابط يعني ليس لها خروج واستقلال عن الوجود الواجب، لا كلها متعلقة بالواجب كأنما كلها هو وجود الواجب. فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة به أو بها تتقوم هذه الروابط وتستقل. أو هذه الذات الواحدة المستقلة هو الله تعالى، فالذوات وما لها من الصفات والأفعال أفعال له تعالى لأنها وجودات رابطة. فالذوات يعني الإنسان أو الحيوان، إذا قلنا أن الحيوان له فعل اختياري، فالذوات يعني الحيوان، ذوات الحيوانية وما لها من الصفات والأفعال أفعال له تعالى، يعني الله أفاض عليها الوجود، هي وجودات رابطة متوقفة عليه، لولا هو ولولا فيضه لا وجد ذات ولا صفة لها ولا فعل لها. شنو كان سؤالكم؟ فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة، مستقلة بالواجب، سنقول بالواجب ولكن مستقلة به تتقوم بالواجب، ما يصير نرجع الضمير إلى الواجب، بس احنا رجعنا الضمير إلى الذات، يعني فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة بها تتقوم هذه الروابط وتستقل. احنا فسر العبارة هكذا، فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل ولفاعله. هذا هو الفرق الأساسي بين هذا البرهان وبين البرهان السابق. في البرهان السابق جعلنا الباري تعالى فاعلا بعيد إذا توسطت العلل، أما هنا نقول لا، هو فاعل قريب لكل شيء، فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل ولفاعله أيضا، أي للإنسان الذي يصدر منه الفعل. وأما الاستقلال المتراءى أي المتخيل من كل علة إمكانية بالنسبة إلى معلولها، فهو أي هذا الاستقلال المتراءى الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه بالحقيقة، يعني في الحقيقة هذا الاستقلال ننظر إليه بالنظرة البدوية، وإلا في الواقع الاستقلال الحقيقي فقط لله تعالى لا للعلل التي نفرضها عللا للمعالي. ولذلك هذه العلل المتوسطة حسب مدرسة صدر المتألهين هي علل معدة لا علل فاعلية، العلة الفاعلية التي تفيض الوجود فقط ينحصر في الله تعالى وليس لغيره شأن إفاضة الوجود، لأن غيره الوجود فيه عرضي وفاقد الشيء لا يعطي، أما في الله تعالى الوجود ذاتي. هذا من جملة مباني سبب المتألهين. ولا منافات. هنا سيد العلامة يريد يقول أن البرهانين مآلهما إلى شيء واحد، ولا منافات بين كونه تعالى فاعلا قريبا كما يفيده هذا البرهان، وبين كونه فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق المبني على ترتب العلل، وكون علة علة الشيء علة لذلك الشيء، لأن ذكرنا أن هذه القاعدة من المقدمات البرهان السابق كانت. فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيد هذا الاعتبار النظر البدوي. يعني نفرض أن هذه العلل لها نوعا من النفسية والاستقلال، ولكن هذا بالنظر البدوي، والقرب هو الذي يفيده النظر الدقيق. أما عندما ندقق النظر نجد أنه لا يوجد هناك استقلال أصلا، والاستقلال فقط لله تعالى. فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية أي الاستقلالية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده، أي يفيد هذا البعد الذي مقتضى الاعتبار النفسي النظر البدوي، والقرب هو الذي يفيده أي القرب النظر الدقيق، وأنه لا يوجد استقلال إلا لله تعالى. شنو كان سؤالكم شيخنا؟ إيه بس ولكن بالمعلول لا يخرج عن ضبطيته، ولكن العلة لذلك المعلول هي المستقل، كأنما هي الفاعل القريب، والله تعالى لأن العلة تنتهي إليه فيكون فاعلا بعيد. فالاستقلال في جانب المعلول لا في جانب العلة لا في جانب المعلول. مثلا مثل ما نقول أن فلان حادث حدثت وعلتها كانت فلان شيء، والحال أن هذه العلة واقعا بالمعنى الدقيق هو الله تعالى، وإنما هذه من العلل المعدة فقط. الاستقلال يرى في جانب العلل، ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعلي. هذا هنا سيد العلام يصرح بنظرية الأمر بين الأمرين، أنه بعدما بينا هذين البرهانين وحكمنا أن أفعال الإنسان كلها خاضعة لإرادة الإنسان، نقول أنها من جهة متعلقة لإرادة الإنسان ومن جهة متعلقة لإرادة الله، ولكن نسبتها إلى الإنسان ونسبتها إلى الباري تعالى نسبة طولية لا نسبة عرضية. نحن لا نجعل الإنسان في عرض الباري تعالى ونقول أن الفعل معلول واحد وله علتان عرضيتان، العلة الأولى الله والعلة الثانية الإنسان، لا نجعل النسبة بين الإنسان وبين الله تعالى نسبة طولية. والمراد من النسبة الطولية هنا ماذا؟ يعني التقدم والتأخر الزماني، يعني الله تعالى كان موجودا قبل الإنسان بلا شك، أوجد الإنسان قبل فعله، بعدما أوجد الإنسان قبل فعله الإنسان بعد وجوده أوجد فعله، ولكن أوجد فعله بإرادة الله التي تعلقت بوجود الإنسان بهذه الكيفية، لأن الله تعالى هو الذي أعطى القدرة للإنسان، هو الذي أعطى له الشعور والعلم والوجود وجميع الكمالات الأولية والثانوية. إذن الله تعالى هو علة قريبة ولكن في مستوى وجود الإنسان وخصائصه، والإنسان أيضا علة لأفعاله ولكن في مستوى متأخر، يعني بعدما فرضنا أنه موجود وصاحب الخصائص والكمالات المفاض إليه من قبل الله، عند ذلك يكون فاعلا للأفعال. إذن الفاعلية لأفعاله إذا أردنا أن نتمها تتم بأجزاء، أحد الأجزاء وجود الإنسان، والجزء الآخر إرادة الله، والجزء الآخر اختيار الإنسان، لأن كلامنا في الأفعال الاختيارية مو كلامنا في الأفعال القهرية. وبناء على هذا إذا تمت هذه العناصر والأجزاء عند ذلك يصدر الفعل من الإنسان. وبناء عليه نقول مثلا أنه صليت مع التوفيق الإلهي، توفقت للصوم مع الإرادة الإلهية مع توفيقه. عندما نسند خصائص وجزئيات أفعالنا إلى التوفيق الإلهي إشارة إلى هذا المبنى، يعني أن كل ما يصدر مني أنا لست مستقلا فيه، وإنما يصدر مني ببركة فيض الوجود علي وعلى الكمالات الموجودة فيه. ولهذا الشاهد عليه أحيانا الإنسان يريد ويريد أن يصلي، ولكن قبل الصلاة يختل أحد أجهزة بدنه ويسقط عن الصلاة. هذه معناته أن الإرادة الإلهية ما كانت متعلقة بأنه يصلي في هذا الوقت، صارت عنده مثلا جلطة قلبية لا سمح الله، أو جلطة في الدماغ بمجرد ما حدث مانع، ولم يصل الفيض الإلهي إلى صحته وسلامته وكماله، سقط عن كل الأفعال ووقع على وجه الأرض، صار بحكم الجامع. هذا دليل على أنه الإنسان من جهة هو فاعل لأفعاله، لأن فاعليته لأفعاله واختياره جزء العلة التامة لها، ومن جهة ثانية الإرادة الإلهية التكوينية متعلقة بهذه الأفعال بهذا المعنى، يعني أن الله تعالى أفاض على هذا الإنسان وعلى وجوداته وكمالاته أفاض الوجود كل آن، ولذلك توفق لإيجاد هذه الأفعال. إذا ما كان يفير عليه هذه الوجودات ما كان يتوفق لهذه الأفعال. أو بعبارة أخرى نقول، نفرض في وجود الإنسان بالنسبة إلى أفعاله مستويين: مستوى الأول وجوده وكمالاته الذي متعلق بالله تعالى، مستوى الثاني هو أفعاله التي من آثار وجوده، ولكن بما أن وجوده وكمالاته الوجودية وجود رابط ومعلول لله تعالى، إذن أفعاله وآثار وجوده أيضا كلها متعلقة ورابطة بالله في عين الوقت الذي هو مختار، والله أعطى له نوعا من الحرية والاختيار. إذن لا نلتزم بالجبر في أفعاله ولا نلتزم بالتفويض في أفعاله. من هنا نمهد البحث لكلام المعتزلة ولكلام الأشاعرة. المعتزلة قالوا أن الله تعالى إرادته لا تتعلق بأفعال العباد، والله خلقهم ليفعلوا ما يشاءون، فإنهم فاعلون مستقلون في أفعالهم. وبناء على هذا قالوا الله فقط منح القدرة والشأنية والقوة، أما الفعلية والإيجادية فقط من العبد وليس من الله. إذن الله خلق مثل ما إذا نمثل مثال عرفي لبيان نظريتهم، مثل هذا الشخص الذي الآن يصنع هذه الساعة، يصنعها بعد ذلك الساعة هي تشتغل. إذا هذا الصانع إذا فرضنا مات، نام، راح، انعدم، مع ذلك هذه الساعة تشتغل وحدها، لأنه يرتبها بشكل بحيث أن هذه العقارب الموجودة في الساعة تشتغل على الثواني على الدقائق تتحرك. هم يقولون أن الله تعالى، هذا في الحقيقة لب نظريتهم، يقولون الله تعالى خلق الإنسان كسيارة مصنوعة تشتغل بوحدها، يعني خلق الإنسان مع هذه القدرات مع هذه الكمالات التي أودعها في روحه وفي نفسه كالقدرة وكالجود والكرم والعلم وأمثال ذلك، بعد ذلك الإنسان هو باختياره يفعل ما يشاء. إذن أفعاله خارجة عن إرادته وعن قدرته، هو الذي صنعه هكذا. هذه نظريتهم، ورتبوا عليها هسه نقول دليلان أو إشكالان. قالوا أنه إذا كانت أفعال الإنسان مخلوقة للواجب تعالى كما يدعي الأشاعرة، أو كما يقول الإمامية مثلا، يقولون لا، لها نسبة إلى الله تعالى في نظرية الأمر بين الأمرين، يستلزم من ذلك محذوران. محذور الأول أنه إذا كانت أفعال الإنسان مخلوقة للباري تعالى، ما الحكمة في الوعد والوعيد بالنسبة إليه؟ ما الحكمة في الأمر والنهي بالنسبة إليه؟ لأن هذه الأفعال إذا هي كانت أفعال الباري تعالى، إذن أصل التكليف بالنسبة إلى هذا الإنسان لغو، لأنه لا يوجد له فعل على حسب اختياره، وإنما جميع أفعاله أفعال الله. إذن الله تعالى لماذا يعاقبه يوم القيامة أو يدخله الجنة ويثيبه أو يحاسبه؟ فإن الحساب والجزاء لغو بلا ريب. هذا الإشكال الأول، أو نعبر عن هذا دليلهم الأول. الإشكال الثاني الذي ذكروا، قالوا أنه لو كانت أفعال العباد مخلوقة للباري وهي متعلقة إرادته التكوينية ووجدت بإرادته التكوينية، استلزم من ذلك أن نسند إليه تعالى جميع القبائح والشرور، لأن الشرور والقبائح من يفعلها في الدنيا؟ فقط الإنسان، فقط الإنسان هو الفاعل للشرور والقبائح. السماء تعصي؟ لا. الأرض تعصي؟ لا. المياه، الأشجار، هذه تعصي الله تعالى؟ لا. حتى الحيوانات، فإن الحيوانات خلقوا على نظامهم الأحسن، فحسب الغرائز المودعة في ذواتهم يأكلون ويشربون ويتوالدون وينامون ويموتون. فقط الفاعل للقبيح والشرور وللعصيان والمعاصي والجحود والكفر فقط الإنسان، هذا الموجود الصغير في عالم الإنكار. قل إذا كانت هذه الأفعال أفعال الله تعالى، إذن معناته أن الله تعالى بعبارة ثانية هو الذي أوجد هذه القبيح أو هذه الشرور والمعاصي، وهذه لا تليق بساحته المقدسة. ولذلك قالوا أن الله تعالى خلق الإنسان بقدرة، تلك القدرة تبعث فيه صدور الأفعال، أما هو بعد ذلك لا يتدخل في الأفعال، فإن الأفعال تصدر عن الإنسان باستقلاله دفعا لهذين الإشكالين. بالنسبة للأفعال فقط صحيح، يتمسكون بخرق هذه القاعدة أن الله تعالى لا هو العلة في الحدوث وليس علة للبقاء، ولكن مو مطلقة، فقط بالنسبة إلى الأفعال. نعم، فقط بالنسبة، ولهذا هذه من جملة إشكالات عليهم، أن هذه القاعدة عقلية إن كانت ثابتة في محلها تأبى التخصيص، إن لم تكن ثابتة فإذا لماذا تفرقون بين الأفعال وغير الأفعال؟ هم مفروض أن سائر الأشياء تكون هكذا. ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب، هذا تصريح بنظرية الأمر بين الأمرين. ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالذات وهو الله تعالى، والفاعل الذي هو موضوع الفعل. لماذا عبرنا عنه موضوع الفعل كالإنسان مثلا؟ لأن الإنسان هو محل لجريان الفير والوجود على فعله، لأن الفعل بدون الإنسان لا يتلبس بلباس الوجود، ولهذا عبر عن الإنسان هنا بموضوع الفعل، يعني محل جريان الفير على الفعل وجريان الوجود عليه. والفاعل الذي هو موضوع الفعل كالإنسان مثلا، فإن الفاعلية طولية لا عرضية. المقصود من هذه الطولية مو الطولية اللي ذكرناها في برهان الأول في مدرسة المشايين، الطولية في سلسلة العلل، لا، المراد من الطولية هنا يعني أن وجود الإنسان متأخر زمانا عن وجود الواجب. والله تعالى أول شيء خلق الإنسان وبعد ذلك يخلق أفعاله بواسطة الإنسان وباختياره. وذهب جمع من المتكلمين وهم المعتزلة ومن تبعهم، هذا بيان نظرية الاعتزال وهو نظرية التفويض، إلى أن الأفعال الله تعالى لا يدخل في تلك الأفعال ولا يؤثر فيها، يعني إرادته التكوينية لا تتعلق بتلك الأفعال، بل الذي لله، الله ماذا يفعل؟ أن يقدر الإنسان على الفعل
بأن يخلق له الأسباب التي يقدر بها على الفعل، كالعين واليد والقوة والقدرة والرج وأمثال ذلك. فالله خلق هذه الأسباب، بعد ذلك بعد لا يتدخل في الأسباب، فإن الأسباب تشتغل حسب إرادة العبد استقلالا، كالقوى والجوارح التي يتوصل بها إلى الفعل باختياره، الذي هذا الاختيار يصحح له أي للإنسان الفعل والترك، فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب. يعني إذا فرضنا أن إرادة الله التكوينية تعلقت أن زيد هذا السنة ما يروح للحج، ولكن ما دام زيد هو يذهب يصل للحج، هذا معنى التفويض، أنه مستقل في عمله. يا ليت كان هكذا، كنا نذهب إلى الحج. وأن يأتي بالفعل ولو كرهه الواجب، وأنه يأتي بالفعل إذا المراد من الكراهة هنا مو كراهة الشرعية، الكراهة التكوينية، يعني ولو كرهه الواجب وما أراد الله أن يوجد، ولكن هو يوجد لأنه مستقل في فعله، ولا صنع للواجب في فعل العبد. إذن فعل العبد ليس مصنوع الباري وليس مخلوق الباري. هذا بيان نظريتهم. وأضافوا عليها إشكالين، أو نقول برهانين، على أن الفعل، هذا إشكال الأول، لو كان مخلوقا للواجب تعالى كان هو الفاعل له دون الإنسان. وبناء على هذا فلم يكن معنى لتكليفه بالأمر والنهي ولا للوعد والوعيد، ولا معنى لاستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية، ولا معنى للفعل ولا ترك للإنسان. إذن الفعل فعل فعل الله، الترك ترك الله، المعصية معصية الله، وأمثال ذلك. وعلى أن كونه، هذا إشكال الثاني، على أن كونه تعالى فاعلا للأفعال الاختيارية، وفي الأفعال أنواع القبائح والشرور كالكفر والجحود وأقسام المعاصي والذنوب، ينافي تنزه ساحة العظمة والكبرياء عما لا يليق بها. وبناء على هذا، هذا إشكال ثاني. لا هم يريدون يقولون احنا نتخلص من هذا الاشكال، ان الافعال ليست مخلوقة لله تعالى. يقولون ان هذا لا شوفوا، لا يقولون ان هذه الافعال ليست مخلوقة للباري تعالى، وانما هي مخلوقة للانسان. اذا الكفر والجحود والمعاصي لا تسند الى الله تعالى، اي تسند الى الفاعل القريب او الفاعل الحقيقي بتعبيرهم، بعد مفاعل قريب، الفاعل الحقيقي وهو الانسان. ويدفعه أن الأفعال الاختيارية. سيد العلامة أول شيء يشير إلى مضمون البرهانين المتقدمين، وأنه نحن أثبتنا حسب الأصول المتقدمة، خصوصا في البرهان الأول، حسب قولنا أن الموجود ينقسم إلى الواجب وإلى الممكن، وقلنا كل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وينتهي ترجيح وجوده إلى الوجوب الغيري المنتهي إلى الوجوب الذاتي، فبالأخير كل ممكن يحتاج في وجوده إلى الواجب بلا شك، ولا يستغني عن الواجب. وبناء على هذا أيضا قلنا علة الشيء علة لذلك الشيء. مقتضى تلك الأصول المسلمة في محلها أن أفعال الإنسان أيضا مخلوقة للباري ومتعلقة إرادته، ولكن لا متعلقة إرادته مطلقة، متعلقة إرادته مشروطة بتعلق إرادة العبد بها أيضا. إذن هناك طولية بينها، لا أن إرادته مستقلة توجد الأفعال، وإرادة العبد أيضا مستقلة توجد الأفعال، لا، ولكن إذا انضمت إحداهما إلى الأخرى عند ذلك توجد الأفعال. أي بعد، لأنه جزء العلة التامة، العلة التامة للأفعال جمع الإرادتين، لا أنه كل إرادة مستقلة، ولا صار جمع علتين تامتين على معلول واحد، وهذا باطل بلا شك، فإنه لا تتعلق علتان تامتان بمعلول واحد. ولهذا الله تعالى إرادته متعلقة بأفعال العبد ولكن لا مطلقة، مو أنه مثل ما تعلقت إرادته ببقاء السماء. إي نعم، هذه إرادة مطلقة لا دخل للعبد في بقاء السماء، أما بالنسبة إلى أفعاله إرادته إذا كانت بعدها إرادة العبد عن اختيارين نتيجة ذلك تحقق المراد وهو الفعل. أما إذا لم تتعلق إرادته أو تعلقت إرادته ولكن لم تتعلق إرادة العبد أو بالعكس فإن الفعل لا يحدث. لماذا؟ لأن إرادته ليست هي العلة التامة وإنما هي جزء العلة التامة، باعتبار أن الله تعالى هو الذي أفاض الوجود على العبد وعلى جميع كمالاته وعلى جميع صفاته وآثاره. إذا قطع الفيض العبد يصير عدما فسالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد بعد له فعل ولا هو موجود. فلهذا إرادته التكوينية جرت على هذا النظام الأصلح، وهو أن العبد يكون موجودا في الدنيا 70 سنة أو 80 سنة ويرزقه ويعطيه، ولكن من جهة ثانية له نوع من الحرية والاختيار في أفعاله. ولهذا نقول أن صفة الرحمانية لله تعالى عامة في الدنيا تشمل المؤمن والكافر. صفة الرحمانية ما هي؟ يعني نزول الفيض منه وجودا وحسب الكمالات الأولية، وأيضا صفة وآثارا حسب الكمالات الثانوية. ولهذا الله تعالى لاحظوا في الدنيا إذا يريد يعامل الناس بجزائه مفروض لحظة واحدة ما يخلي إسرائيل ولا أمريكا تكون موجودة في صفحة الوجود، ولكنها موجودة والكافر موجود والمؤمن موجود. لماذا؟ لأنه لم ينقطع عن جميعهم الفيض، بل رحمته وسعت كل شيء، إلا أنه هذه الرحمة التي وسعت كل شيء أحيانا بوحدها لا تكون علة تامة، معها اختيار وإرادة العبد بالنسبة إلى أفعاله. ولهذا إذا كان رحمته مخصوصة بالمؤمنين أو أنه كان الفيض منقطعا عن غير المؤمنين، مفروض أنه بأقل دعاء من دعاء المؤمنين ينعدم كل كافر في العالم، والحال أنه لا ينعدم. إذا الإمام المعصوم عليه السلام يدعو عليهم أيضا إذا مشيته لم تتعلق لا يغير هذا النظام، فإن هذا النظام حسب المصالح المودعة فيه هو النظام الأصلح. بعد مو أكثر من هذا، أن الإمام الحسين عليه السلام دعا على القوم في يوم كوفة وفي يوم عاشوراء، ولكن هل أن إمام دعاء الإمام استجيب آنا ما وأبادوا؟ لا، لأن مصلحته ما اقتضت ذلك. نعم في المستقبل آثار دعاء الإمام كانت موجودة، ولكن هو هذا كان فيها مصلحة. إذا كان الإمام بدعاء واحد ينفي القوم ما كان يستشهد، وقضية عاشوراء ما كانت تحدث، وبركات قضية عاشوراء ما كانت توصل إلينا إلى هذا الزمان. فلهذا الإمام يقول لقد هون علي أنه بعين الله تعالى. يعني شنو بعين الله؟ يعني إرادته جرت على أنه أنا أقتل، فاتحدت إرادة الإلهية مع الإرادة العبد، فالإمام هو أقبل على الشهادة، وفي نفس الوقت الإرادة الإلهية كانت أنه يستشهد. فلهذا كان مختارا، ومن جهة ثانية ما كان مستقلا في عمله كما يقول المعتزلة. بناء على هذا، هذا العنوان وهذا القانون منطبق على جميع أفراد البشر وعلى جميع أفعالهم، فإن الأفعال لا تخرج عن إرادته بلا ريب. هذا أولا. وثانيا أنه قد يتبادر في الذهن، أنتم هذا المقدار تجعلون العلاقة بين أفعال العبد وبين الله، هذا كأنما العبد مجبر في أفعاله. نقول لا، إحنا نسند الأفعال إلى الله ونقول متعلقة لإرادته التكوينية، ولكن بالشرط أن العبد يختارها. يعني الله تعالى يفيض الوجود بعبارة أخرى ويعطي لباس الوجود لأفعال العبد إذا أراد العبد، ولهذا إرادته تكون طولية بالنسبة إلى إرادة العبد. يعني إرادته سابقة زمانا وإرادة العبد متأخرة زمانا. هذا مثل ما أنه باب المثال المولى من باب تقريب المطلب، المولى يريد شيئا من عبده، فله إرادة تكوينية، مثلا يريد شرب الماء، باب المثال شرب الماء عمل تكويني للمولى، ولكن المولى لا يريد شرب الماء هو مباشرة، وإنما يريد شرب الماء بواسطة أن العبد يأتي بالماء. فإذا إرادة المولى متعلقة بشرب الماء، ولكن بشرط أن العبد يمتثل أمره ويأتي إليه بالماء. أحسنتم. إذا إرادة المولى المتعلقة بشرب الماء قطعا متعلقة بلا ريب، وشرب الماء متوقف على شنو؟ على عمل الغير الاختياري وهو عمل العبد. شبيه هذا المثال يقع في أفعال الإنسان بالنسبة إلى الله تعالى. الله تعالى جميع أفعال الإنسان مريدة له، ولكن بشرط الاختيار، لا أنه يريد من العبد فعلا بدون الاختيار بحيث يكون مجبرا على أفعاله. مضافا إلى هذا نقول للمعتزلة، إذا تلتزمون بأن أفعال الباري تعالى خارج عن إرادته، في الواقع قيدتم القدرة المطلقة، يعني أن الله تعالى قدرته لا تشمل أفعال العبد، ولهذا مثلتم بهذا المثال القبيح أن الله تعالى إذا أراد شيئا والعبد كرهه لا يقع، وإذا كره شيئا والعبد أراده يقع. هذا معناته أن قدرة الله تعالى ليست مطلقة، مقيدة بوجود الأفعال، فإن أفعال العبد ليست مقدورة لله تعالى. لماذا؟ لأنه إن أراد والعبد كره لا تقع، وإن كره هو والعبد أراد تقع، فإذا خرجت هذه الأفعال عن قدرته المطلقة. والحال أنه ذكرنا سابقا أن القدرة من الصفات الذاتية، والقدرة بما أنها من الصفات الذاتية عين الذات الغير المتناهية، فقدرته كالعلم وكالحياة وسائر الصفات الذاتية غير مقيدة بل مطلقة بتمام معنى الكلمة. عبد نعم
وكل الشرائط
اي نعم
حتى
يتم الفعل.
لدي هذا الكلام فيه يصبح موافق الكلام المعتزل
نسبي؟ لا موافق
الكلام المعتزل
يعني نسبيا، يعني
هذا الله تبارك وتعالى ولم يرد العبد قلتم لا يجب الفعل.
لا صحيح، شوفوا لا يجري لا شوفوا احنا ذكرنا ان الله تعالى اذا اراد الفعل ولم يرد العبد هذا صار شنو؟ صار خلاف مراد الله، لان الله تعالى لم يرد الفعل مطلقا. انا فلهذا ذكرت دائما ان الله تعالى يريد فعل العبد ولكن مشروطا بارادة العبد واختيار العبد. ولهذا اذا اراد الله لا مثلا قدر لكم انه انتم هذا اليوم تسافرون ولو لم تختارون السفر قطعا يقع السفر، بس هذا خارج عن محل كلامنا. احنا مثلنا بهذا المثال لتوضيح هذا المطلب، ان ارادته تعالى ليست مطلقة بالنسبة الى الافعال، يعني اذا تعلقت ارادته بفعل العبد هذه مو معناته ان الفعل قطعا يقع سواء اراد العبد او لم يرد، لا، نقول اذا تعلقت ارادته بالعبد فعل العبد ولم يختار العبد لا يقع الفعل. لماذا؟ لان ارادته جزء العلة التامة وتمام العلة التامة. اذا اراد الله واراد العبد يعني اجتمعت الارادتان حدث الفعل، اما اذا لم تجتمع الارادتان إذا سواء كانت الارادة، ولهذا الى شواهد كثيرة في حياتنا العادية، احيانا الانسان كثيرا ما يحب انه يسوي شيء بس ما يتوفق لا 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 فعل يدصر منه فعل. شوفوا مثلا انت اليوم عازمين على انه تجون الى الدرس بس ولكن يحدث مانع ما تقدرون تجون، هذا معناته شنو؟ لا شوفوا هذا ماكو فرق على الطرفين، شوفوا هذا معناته انه شنو؟ معناته انه ارادة الله تعالى ما اجتمعت مع ارادتكم. اذا اجتمعت ارادتكم مع ارادة الله نعم، اما اذا تخلفت ارادة الله عن ارادتكم الفعل لا يصدر. مثل الشخص الذي ينوي السفر ويذهب إلى السفر ولكن يعرض له مانع غير مترقب فيرجع إلى وطنه، هذا معناته أن إرادة الله في هذا الفعل لم تتحد مع إرادة الإنسان. كذلك العكس، إذا إرادة الله كانت متعلقة بهذا الفعل ولكن مو إرادة مطلقة، بالشرط أن العبد يريد والعبد ما أراد، ما يتحقق المراد، لأن تعلق إرادته بالفعل تعلق ليس مطلق بل مشروط إذا أراد العبد. نعم، إذا تعلقت إرادته بفعل العبد مطلقة هذا خارج عن محل كلامنا، هذا صارت إرادته هي العلة التامة، والحال إحنا نجمع بين الإرادتين ونجعل مجموعهما علة تامة مو خصوص إرادة الله. طبعا هذا فقط في أفعاله، ها في أفعال العبد إحنا مو من وسع البحث في سائر الموجودات، إيه فقط في أفعال العبد هكذا يكون، تبقى مقيدة.
بس ما نقول انه يعني لو اراد العبد او لم يرد العبد في هذا الحيز انه لم يرد في هذا الوقت الذي لم يرد،
صحيح
يكشف عن انه الله تعالى لم يرد ايضا
لا لا شوفوا لا لا شوفوا انتم الان مرتكز في ذهنكم من الاراده، اراده الله متعلقه بالفعل، الاراده التي لا يتخلف المراد عنها، فلهذا تتصورون هذا المعنى. احنا الاراده الالهيه التي تتعلق بالفعل ليس من قبيل الاراده التي لا يتخلف فيها المراد. لماذا؟ لان الاراده المطلقه لا يتخلف عنها المراد، اما الاراده المقيده بشرائط اخرى هذا يتخلف عنها المراد لانها مقيده. لاحظوا مثلا باب المثال، ان ناتي بمثال العرفي، مثلا الان انسان يريد يفعل فعل، احيانا فعل الانسان مو متوقف على مقدمات، مثلا يريد يشرب ماء والماء حاضر عنده، احيانا الماء ما موجود في الدار، لابد ان يذهب الى مكان ويشتري الماء وياتي بالماء الى داره، عند ذلك يتمكن من الشرب. هل ان ارادته المتعلقه بالشرب في الصوره الاولى نفس ارادته المتعلقه بالشرب في الصوره الثانيه؟ لا، لان الاولى مطلقه. لماذا؟ لانه بمجرد ما اراد اخذ الماء امامه شربه، اما في الثانيه ارادته بوحدها مو كافيه، يكون يذهب الى السوق ويشتري الماء وياتي به الى الدار بعد ذلك شنو يشرب الماء. اراده الله بالنسبه الى اراده العبد في افعاله مثل الصوره الثانيه. يعني ما نفرض ان الله تعالى اذا تعلقت ارادته بالفعل قطعا يوجد الفعل، هذا معناه الاطلاق، اذا بعد لا شان للعبد في هذا الفعل، وصار هو الجبر، صار هو الجبر.
يبدا لا يكون جبر، لا يكون انه لو اراد الله تبارك وتعالى حتما الاسرار الثانيه
تتحقق، ولا لا شوفوا لا لا شوفوا لا لا إذا أراد الله تعالى، إذا كانت إرادته إرادة حتمية، يعني شنو؟ يعني أن الله تعالى يريد وجود هذا الفعل حتما مقدر في القضاء الحتمي. هذا صحيح، إذا كان متعلق إرادته وجود المراد بالقضاء الحتمي، إذا حتى إرادة العبد تتغير. العبد مثلا قبل 10 ساعات أو قبل يومين ما كان يريد هذا العمل، ولكن يحدث في وجوده الحب والعشق ويوجد. هذا الذي نحن نقول أن الله مثلا أحيانا نعبر عنه بالعبارة العامية أن الله تعالى وفقنا لذلك وما كنا نتوقعه أصلا. أما مو كلامنا في هذه الصورة الخاصة، كلامنا في مطلق الأفعال، أنه الله تعالى إرادته تتعلق بأفعال العبد ويهيئ الأسباب، ولكن من جملة الأسباب هو اختيار العبد، ولكن إذا كان فعل العبد من القضاء الغير الحتمي، إذا كان من القضاء الغير الحتمي هنا اختيار العبد أظهر دخلا من صورة القضاء الحتمي. في القضاء الحتمي قد يقال أن العبد سيق إلى هذا الفعل وكأنما شخص وراءه يدفعه نحو هذا الفعل، كما نقول أنه كأنما كان يد غيبية موجودة ووفقني لهذا العمل، ما كنت أريد هذا العمل أو ما كنت أتوقع حدوثه. تارة ليس كلامنا في القضاء الحتمي، نقول أنه الله تعالى أصلا إرادته تعلقت بفعل العبد معلقة على أن العبد إن أراد كذا فهو، كما عندنا في بعض الروايات أن جملة من المقدرات الإلهية معلقة على إرادة العبد، من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا، أما إذا لم يجاهد لا نهدينهم سبلنا. فعندنا كثير من الألطاف الإلهية ومن النعم الإلهية، كما في الرزق أيضا عندنا هذه الرواية، من تعب وطلب الرزق الله أعطاه البركة، أما إذا جلس في بيته وطلب الرزق من السماء ينزل عليه بدون المقدمات الله لا يعطيه شيئا. هذا معناته شنو؟ معناته أن إرادة الله تتعلق بارتزاق هذا العبد، ولكن معلقة على أن العبد يفعل يتعب. إذا عمل اللهم يقدر له، إذا ما عمل اللهم لا يقدر له. هذا يختلف عن المورد الذي قضاء حتمي، والله لأجل بعض الآثار الوضعية إما لأفعال أبويه أو لنفسه عندما قدم خيرا وعمل صالحا هناك آثار وضعية، هذه الآثار الوضعية تقتضي أنه يتحقق التوفيق فيه، وإن لم يشأ هو بالذات أو لم يرد ولكن يوفق. مثل الشخص الذي يدعى صدفة بدون المقدمات المرتبة يدعى إلى الحج هذه السنة ويتوفق، بعد ذلك ينكشف له أن سفره الحج كان من أثر ذلك العمل الذي قدمه لبعض المؤمنين مثلا. هذا صحيح، هذا متطور، ولكن هذا مع ذلك اختيار العبد موجود فيه، والعبد لا يكون مسلوب الاختيار. غاية ما هناك أن الله تعالى أراد أن يجازيه في الدنيا قبل الآخرة، فحتى الشوق والاختيار في نفسه الله تعالى أبدعه فيه حتى أنه ينبعث نحو العمل. أما هذه صورة خاصة، غالبا المقدرات الإلهية حسب الروايات هي معلقة بمشية وإرادة العبد وصفائه ونيته، ولهذا احنا عندنا تأكيد في الروايات إنما الأعمال بالنيات، لأن النية هو لها الدخل في أن الإنسان يتمكن أن يفعل الفعل الحسن أو الأتقن أو الأكمل، فإن حسن الفعل وإتقانه وإكماله متوقف على نية الفاعل.
كلام الإرادة التكوينية، إرادة تكوينية لا يتصور فيها تعليق على إرادة الحاكم، لأن إرادة تكوينية المراد لا بد أن يتحقق.
بس ولكن الإرادة التكوينية مطلقة لا معلقة. لا شوفوا، إرادة تكوينية تارة ننظر إليها كعلة تامة لا يتخلف المراد عنها، وتارة إرادة تكوينية في الله تعالى تتعلق بشيء في الخارج، ولكن بشرط أن العبد يختاره، هذا يصير جزء العلة التامة. يعني الله تعالى أراد الشيء، ولكن تارة يريد الشيء بدون الاختيار، مثل ما أنه يريد السماء تبقى المطر ينزل بدون اختيار العبد، ما له علاقة باختيار العبد، أراد ويحقق المراد. وتارة لا يريد، ولكن مع شنو؟ مع إرادة العبد. كما أنه نزول المطر من السماء تحتاج إلى مقدمات معدة، وجود البخار، وجود البحار، وتبخير المياه وأمثال ذلك، هذه الله تعالى كلها قدرها حتى أنه بعد ذلك يحدث المطر. تارة الله يريد تحقق المراد بدون المقدمات المعدة، بدون الشرائط، هاي معجزة أو إبداع. تارة لا يريد يحقق المراد، ولكن حسب النظام الموجود، حسب الخلق الذي هو خلقه. ولهذا كل أفعال العباد مريدة لله تعالى، ولكنها ليست مريدة لإرادته بصفة كونها العلة التامة، بحيث أن العبد لا قيمة له في أفعاله ولا شأن له في أفعاله، والأفعال تصدر منه بدون الاختيار، ولا أن الأفعال مستقلة عن إرادة الله، لأن العبد مع وجوده وجميع كمالاته وجود رابط متعلق بالله تعالى لا يمكن أن يستقل عنه. ولهذا إرادة تكوينية من الله تعالى تتعلق بفعل العبد، ولكن المراد ماذا؟ المراد هو فعل العبد الاختياري. خب، إذا كان المراد في هذه الإرادة التكوينية هو فعل العبد الاختياري، خب إذن لابد أن يقع في الخارج مع اختيار العبد. إذا فرضنا أن هذا المراد تحقق في الخارج بدون اختيار العبد، هذا صار تخلف المراد عن الإرادة، لأن إرادته تعلقت بفعل اختياريا للعبد، وإذا تحقق الفعل في الخارج بدون اختيار العبد هذا خلاف الإرادة، ويصير تخلف المراد عن الإرادة. فإن الإرادة تتبع المراد في كيفية وجوده. خب، ولهذا تارة الإرادة تتعلق بفعل بدون الاختيار، وتارة تتعلق الإرادة بفعل مع الاختيار، فإذا تحقق هذا الفعل بدون الاختيار هذا يستلزم منه تخلف المراد عن الإرادة.
إرادته الصلاة تدخل في القسم الثاني؟ إرادة تشريعية.
ماكو مانع، بس ولكن وإن كانت إرادة تشريعية، ولكن تشتبه في هذا الحكم، أنه تشترك أن إرادة تشريعية كذلك، الله تعالى يريد من عبده الصلاة والصوم والحاج والزكاة مثلا والقومت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يريد هذه الأفعال مع الاختيار لا بدون الاختيار، ولهذا لو صلى بدون الاختيار هذا صلاته مو مقبولة، لو صام بدون الاختيار هذا صام مو مقبول. إلا من باب شنو؟ من باب التسامح، مثل الشخص الذي أغمي عليه، نفرض باب المثال، قبل طلوع الفجر وأفيق بعد غروب الشمس. وإن كان الفقهاء فيها أنهم إشكال أن هذا صومه صحيح أو ليس صحيحا، يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. نطبق المطلب إذا أكو مجال، عندكم وقت سيدنا؟ هواي الخمس دقائق نطبق هذا المقدار. ويدفعه أن الأفعال الاختيارية أمور ممكنة وضرورة العاقل قاضية، أن الماهية الممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا تخرج من حق الوسط إلى أحد الطرفين إلا بمرجح يوجب للماهية ذلك، أي الترجيح. وذاك المرجح وهو أي المرجح العلة الموجبة والفاعل من العلل، ولا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية التي معه بقية أجزاء العلة التامة إلى الفعل والترك، لأن الفاعل إذا كان تام الفاعلية بعد ذلك يجب الفعل، مو أنه يكون متساوي النسبة إلى الفعل والترك، بل هو أي الفاعل التام الفاعلية موجب للفعل، لأنه يعطي إيجابا للفعل، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا وجب وجد. وهذا الوجوب الغيري الذي يعطيه الفاعل التام منتهن إلى الواجب بالذات كما ذكرنا في البرهان الأول بالتفصيل، فهو العلة الأولى للفعل والعلة الأولى علة للمعلول الأخير، لأن علة علة الشيء علة لذلك الشيء. فهذه أصول ثابتة مبينة في الأبحاث السابقة وأشرنا إليها بالتفصيل في البرهان الأول. والمستفاد من هذه الأصول أن للفعل نسبة إلى الواجب تعالى بالإيجاد وإلى الإنسان، مثلا بأن الإنسان فاعل مسخر هو في عين عليته لفعله معلول للباري تعالى، لأنه وجود رابط ومتقوم به. وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان لا في عرضه حتى تتدافع ولا تجتمع، ويستلزم اجتماع علتين على معلول واحد. وأما نعم لا بعد بينا المطلب شيخنا، تأملوا في المطلب، وضحنا المطلب كاملا. وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا في الفعل، فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان ولكن لا مطلقة باختياره، فإن المراد هو الفعل الاختياري لا مطلق الفعل، فعلا كذا وكذا، لا أن إرادته تعلقت بالفعل من غير تقيد بالاختيار، فلا يلغو الاختيار ولا يبطل أثر الإرادة الإنسانية، وإنما الاختيار وإرادة الإنسانية جزء المراد وجزء الفعل. على أن خروج الأفعال الاختيارية عن سعة القدرة الواجبية حتى يريد فلا يكون، ويكره فيكون كما ذكر المعتزلي، تقييد في القدرة المطلقة التي هي عين الذات الواجبة، والبرهان يدفع هذا التقييد، لأن قدرته المطلقة عين الذات وهي مطلقة كإطلاق الذات. على أن البرهان هذا إشكال آخر يرد عليهم يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.